على جي واحد. لا 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 خل الله عليك. شكرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الشبهة الحكمية، ذكرنا آراء المحقق النائيني قدس الله نفسه، وذكرنا بأن الصحيح في الشبهة الحكمية هو عدم جريان الاستصحاب، استصحاب عدم التذكية ولو بنحو العدم الأزلي لا يجري في الشبهة الحكمية في الفرض المتقدم. أو ليس قابل للتذكية بنحو الشبهة الحكمية بهذا القيد، بنحو الشبهة الحكمية قلنا هنا لا مجال لجريان الاستصحاب بقطع النظر عما نختاره في استصحاب العدم الأزلي، بقطع النظر عنها. قضية ما مبنية على القول باستصحاب العدم الأزلي، لا حتى لو قلنا باستصحاب العدم الأزلي، حتى لو قلنا به مطلقا أن استصحاب العدم الأزلي يجري مطلقا وبلا تفصيل، مع ذلك في خصوص المقام نقول أن الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لما ذكرناه أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن الشك في القابلية مرجعه في الحقيقة إلى الشك في أن الخصوصية الموجودة في هذه الحي في هذا الحيوان المذبوح الذي نشك في قابليته للتذكية وعدم قابليته، أن الخصوصية الموجودة فيه هل اعتبرها الشارع؟ هل اعتبرها الشارع؟ هل هي خصوصية موجبة لحلية اللحم على تقدير التذكية أو لا؟ يعني قلنا أن حكم الشارع بالقابلية يعني حكمه بحلية اللحم على تقدير التذكية، وأن هذا الحكم لا يأتي اعتباطا وإنما ينشأ من وجود خصوصية في الحيوان، هذا الحيوان فيه هذه الخصوصية فكانت تذكيته موجبة لحلية لحمه، ذاك الحيوان لا توجد فيه تلك الخصوصية فلذا لم تكن تذكيته موجبة لحلية لحمه. فعندما نشك في حيوان على نحو الشبهة الحكمية هذا معناه أنه أن الخصوصية الموجودة في هذا الحيوان والتي نحرزها لأن الشبهة مو موضوعية حكمية، أن الخصوصية الموجودة في هذا الحيوان هل توجب حلية اللحم على تقدير التذكية أو لا، حتى تكون الشبهة ماذا حكمية. مثلا الخيل كما مثلنا في الدرس السابق، إذا ذبح الخيل المذبوحة خصوصية الخيلية معروفة، خصوصية خيلية بها خصوصية كونها حيوان شنائي، الخصوصيات موجودة، لكن ما ندري أن الخصوصية التي توجب حلية اللحم على تقدير التذكية هل هي خصوصية كونها أهلي حتى تكون موجودة في هذا الحيوان ويحكم بحلية لحمه، أو لا أن الخصوصية ليست هي كونه أهليا وإنما الخصوصية كونه شنو مفروض غنما، كونه بقرا، كونه من الدواب الثلاثة المعروفة، هاي الخصوصية التي توجب حلية اللحم على تقدير ماذا، على تقدير التذكية، هذه الخصوصية ليست موجودة في هذا الحيوان المشكوك. إذن مرجع الشك في القابلية وعدم القابلية إلى الشك في أن الخصوصية الموجودة في الحيوان المذبوح هل هي موجبة لحلية اللحم على تقدير التذكية أو لا. إذا أرجعنا هذا الشك إلى هذا الشك حينئذ يتبين أنه لا يصح إجراء الاستصحاب، استصحاب عدم الخصوصية، وذلك لأن الخصوصية مرتبة بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع ماذا الانتفاء. الخصوصية إن كانت خصوصية غنمية وبقرية وأمثالها مثلا فهي مقطوعة الانتفاء في الخيل لا وجود لها، وإن كانت الخصوصية هي الأهلية كونه أهليا فهي مقطوعة الارتفاع، هاي مقطوعة شنو البقاء، مقطوعة الوجود. فشنو معنى نجل الاستصحاب في الخصوصية؟ شو نقول؟ نقول إصالة عدم كون غنم، عدم الخصوصية الغنمية نجري بها، هذا ما عندنا شك بها، ما عندنا شك حتى نستصحب عدم هذه الخصوصية. ليش؟ لأننا نقطع بعدم كونه شنو من الغنم، نقطع بعدم كونه من الغنم، فلا معنى لاستصحاب عدم كون غنم أو عدم هذه الخصوصية. أو نجري الاستصحاب في خصوصية الأهلية بأن يعني نستصحب عدم كون هذه الخصوصية، عدم كون حيوان أهلي، هذا المعنى معنى لماذا؟ يعني نقطع بماذا؟ ببقاء هذه الخصوصية ووجود هذه الخصوصية، نقطع بأن هذا حيوان أهلي. إذن واقع الخصوصية مردد بين ما يكون معلوم الوجود وبينما يكون معلوم الانتفاع. إذن لا معنى لجريان الاستصحاب في الخصوصية، في الخصوصية استصحاب عدم الخصوصية لا وجه له، لأنه لو هاي الخصوصية هي مقطوعة الارتفاع، لو هاي الخصوصية فهي مقطوعة وجود، فلا مجال لجريان هذا الاستصحاب في ذلك. نعم عنوان الخصوصية، عنوان الكذا، هي عناوين، هذه هي ليست لها دخل في الحكم الشرعي، هذه العناوين عناوين انتزاعية ليست دخيلة في الحكم الشرعي، الدخيل في الحكم الشرعي هو واقع الشنو، واقع الخصوصية، واقع الخصوصية هو الذي يكون دخيلا في الحكم الشرعي، وأما عنوان الخصوصية هذا ليس له دخل في الحكم الشرعي، فبلحاظ ما يكون دخيل في الحكم الشرعي لا يجري الاستصحاب، ففي المقام لا يجري استصحاب عدم الخصوصية اللي هو يعني يرجع إليه استصحاب عدم القابلية، يرجع كما قلنا إلى هذا في الحقيقة، فلا يجري لهذه النقطة. هذا بعد لا يفرق فيه بين أن نقول بجريان استصحاب العدم الأزلي أو لا نقول بجريانه. هذا ما يرتبط بكلام المحقق النائيني وبعض الملاحظات عليه. المحقق العراقي في نهاية الأفكار تقريبا ذكر نفس ما ذكر المحقق النائيني تقريبا نفسه، أنه إن كانت التذكية أمرا بسيطا يجري استصحاب عدم التذكية، وإن كانت أمرا مركبا من هذه الأفعال الخاصة وكانت القابلية شرطا في تأثير هذه الأفعال الخاصة في ماذا؟ في حلية اللحم، بحيث تكون القابلية خارجة عن مفهوم التذكية وإنما هي مأخوذة على نحو الشرطية والقيدية. هنا ذكر أيضا بأنه لا يجري استصحاب عدم التذكية كما ذكر المحقق النائيني. نعم هو أضاف احتمالا ثالثا في معنى التذكية غير الاحتمالين الذين ذكرهما المحقق النائيني، وهذا الاحتمال هو نفس الاحتمال الثاني، لكن افترض أن القابلية مأخوذة على نحو الجزئية وعلى نحو شنو الشرطية، فيكون الفرق بين الثاني والثالث هو هذا، أنه ما يشتركان في أن التذكية اسم لهذه الأفعال الخاصة من فريل أوداجي إلى آخره، لكن القابلية مرة تأخذ بنحو الشرطية فتكون خارجة عن مفهوم التذكية كما في الاحتمال الثاني، ومرة تكون لا هي جزء من مفهوم التذكية داخل في مفهوم التذكية، بحيث مفهوم التذكية هو عبارة عن مجموع الأفعال زائدا شنو؟ زائدا قابلية الحيوان علما بالتذكية. ذكر هذا الاحتمال الثالث، وذكر أن حكمه هو حكم الاحتمال الثاني، حكمه هو نفس حكم الاحتمال، وهو أن استصحاب عدم التذكية لا يجري فيه، والتعليل هو نفس التعليل السابق، وهو أنه مطحالة متيقنة كان فيها الحيوان وكنا نحرز عدم التذكية. ليش؟ لأن التذكية أخذناها شنو؟ أخذناها قيدا أو شنو؟ أو القابلية أخذناها قيدا أو شنو؟ أو شرطا، حتى نستصحب عدم التذكية أو قل عدم القابلية. لم يمر على الحيوان زمان نقطع فيه بعدم التذكية، لأن الحيوان حينما وجد هو يشك في كونه مذكى أو شنو؟ أو غير مذكى. فإذا أي عدم نستصحبه؟ هذا العدم بعد وجود الحيوان، عدم التذكية لهذا الحيوان ليس عندنا يقين به، لأن هذا الحيوان حينما خلق حينما وجد هو مشكوك في أنه مذكى أو شنو؟ أو غير مذكى، قابل للتذكية أو شنو؟ أو غير قابل للتذكية. فما عندنا يقين بعدم تذكية هذا الحيوان حتى نقول الآن نشك فنستصحب ماذا؟ عدم التذكية وعدم القابلية المتيقن في زمان وجود الحيوان. ذكر هذا بأنه هذا يمنع من جريان الاستصحاب، هذا اللي ذكر. الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، مع إضافة وهو أن الاحتمال الثالث الذي ذكر المحقق العراقي هذا يبدو أنه مثلا يبدو أنه يعني ليس محتمل ثبوتا، حتى ثبوتا أن تكون القابلية الشرط في التذكية هذا أمر معقول، فتكون خارجة عن ماذا؟ عن مفهوم وحقيقة التذكية. أما أن تكون القابلية جزء من مفهوم التذكية هذا كأنه مو مقبول. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن يقال أن قابلية التذكية هي جزء من مفهوم التذكية، قابلية الحيوان للتذكية هي شيء غير ماذا؟ غير التذكية. الحيوان قابل للتذكية، القابلية لا تكون جزء من مفهوم التذكية، وإنما الذي يكون جزء من مفهوم التذكية هو التذكية بمعنى فري الأوداد وأمثالها من الأمور. أما القابلية للتذكية هي خارجة عن مفهوم التذكية وليست جزء من مفهوم التذكية، ولذا يعني الأصح هو أن يقال أن الاحتمال الثاني هو أن القابلية غير التذكية فتكون شرطا فيها، وهو الاحتمال الثاني المتقدم، لا أن القابلية جزء من هذا من التذكية، لأن القابلية للتذكية غير التذكية ولا تكون جزءا من مفهوم التذكية. ثم المحقق العراقي ذكر بأنه هو اختار أنه اختار الاحتمال الثاني كالمحقق النهائي. المحقق النهائي أيضا قال أنه بعد أن قال له أمر بسيط له أمر مركب، واختار أنه أمر مركب. هذا هم بحث فقهي، بحث استنباطي من الأدلة، أن الأدلة ماذا نفهم منها؟ هل التذكية أمر بسيط أو أن التذكية أمر شنو مركب عبارة عن الأفعال الخاصة؟ هذا بحث استنباطي فقهي، هو اختار الاحتمال الثاني كالمحقق النهائي. هذا الشيء. والشيء الآخر هو النص على أنه أن استصحاب أن استصحاب عدم القابلية بنحو العدم الأزلي لا يجري، لا يجري باعتبار أن المختار فيه هو التفصيل، يقول بينما إذا كانت الصفة من لوازم الماهية، وبينما إذا كانت من لوازم الوجود وهو لا يجري إلا إذا كانت الصفة من لوازم الوجود، وهو يرى أن القابلية ليست من لوازم الوجود وإنما هي من لوازم الشنو الماهية. لذا ويقول حتى لو قلنا بجريان عدم استصحاب العدم الأزلي فهو لا يجري في المقام. لماذا؟ لأننا لا نقول بجريانه مطلقا، وإنما نقول بجريانه حينما تكون الصفة المشكوكة من لوازم الوجود، والقابلية في محل الكلام ليست من لوازم الوجود وإنما هي من لوازم ما هي. هذا شيء ذكره. هناك كلمات أخرى لمحققين آخرين كالمحقق الأصفهاني، لا داعي للتعرض لها، نكتفي بهذا المقدار في الشبهة الحكمية. الآن ننتقل إلى الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية مثالها ماذا؟ علمنا بأن الغنم قابل للتذكية، نعلم بذلك، ما عندنا شك في هذا. وفرض أن مثلا شنو أن الخنزير ليس قابل للتذكية، هذا نعلم به، لكن ما ندري أن لحم هذا الحيوان المذبوح، لحم هذا الحيوان هذا اللحم الموجود أمامنا، هل هو لحم شاة حتى يكون قابلية التذكية تكون موجودة فيه، أو هو لحم خنزير؟ هذا الشك في شبهة موضوعية سببها هو ظلمة الهواء، ظلمة ما يدري أن هذا اللحم لحم خنزير أو لحم شاة، أو أن هذا ذبح بشكل بحيث تقطعت أوصاله وأصبح قطعا صغيرا اللحم، فما يميز بين لحم الخنزير وبين لحم الشنو الشاة، فيشك بأن هذا اللحم المذبوح والمذكى هل هو لحم شاة حتى يكون حلال، أو لحم خنزير حتى لا يكون حلالا، أو لحم سباع حتى لا يكون حلال الأكل، حتى لا يكون حلال الأكل. هاي الشبهة الموضوعية. في هاي الشبهة الموضوعية مثال آخر إلها، ما إذا علمنا أن الخصوصية التي حكم الشارع بأن الحيوان الواجد لها يحل أكله إذا ذكي، علمنا أن الخصوصية أفرض هي كون أهلي، علمنا أن الخصوصية هي كونه أهليا، صح هذا ما في شك، لكن هذا اللحم الموجود في الخارج المذكى من ذري أنه هل هو حيوان أهلي وهل هو من حيوان أهلي حتى الخصوصية تكون موجودة فيه، وبالتالي يحكم بحلية لحمه. أو هو حيوان شنو وحشي حتى لا يكون قابلا للتذكية، وبالتالي لا يحل أكله. هاي مشبه موضوعية، ما عندنا شك من جهة الشارع، الشارع هو نعلم بأنه هذه الخصوصية توجب حلية اللحم على تقدير تذكيته، والوحشية لا توجب ذلك، نعلم بذلك، لكن نشك أن هذا هل هو حيوان وحشي، لحم حيوان وحشي أو لحم حيوان أهلي، بنحو الشبهة الموضوعية. هنا كلمات المحققين خصوصا المحقق العراقي يظهر منها أنه نفس ما تقدم في الشبهة الحكمية يجري في المقام. وصرح المحقق العراقي بأنه لا فرق بين الشبهتين، لكن يمكن أن يقال بأنه هناك فرق يظهر بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية، وهذا الفرق يظهر أنه في هذا الشيء، أنه بناء على الاحتمال الثالث الذي ذكره المحقق العراقي إذا تعقلناه، وهو أن تكون قابلية جزء من مفهوم التذكية، مو على أن مأخوذة على نحو الشرطية، بل إنما تكون مأخوذة على نحو الجزئية. في هذه الحالة في الشبهة الموضوعية يمكن استصحاب عدم تلك الخصوصية بنحو العدم الأزلي في الشبهة الموضوعية، بخلاف الشبهة الحكمية المتقدمة فإنه هناك كان لا يجري استصحاب عدم الخصوصية على ما تقدم. والفرق يكون في هذا، أنه في الشبهة الموضوعية عندما نشك في الخصوصية يمكن استصحاب عدم ماذا؟ عدم الخصوصية، وذلك لأن الشك في وجود الموضوع، الشك في وجود الخصوصية، وهذا الوجود مسبوق بالعدم ولو العدم الأزلي، مو للعدم الناتي، العدم الناتي من حرزه، من حرزه عدم الناتي، ما عدنا حالة يقين بأن هذا الحيوان وجد ولم تكن فيه هذه الخصوصية. بعد وجود الحيوان ما عدنا يقين، لأن الحيوان حينما وجد كما قلنا هو مشكوك في أنه في هذه الخصوصية أو ليست فيها، قابل للتذكية أو ليس قابل للتذكية، لكن بنحو العدم الأزلي يمكن استصحابه، بأن نستصحب عدم الخصوصية بنحو العدم الأزلي. ماكو مانع منا في الشبهة الموضوعية، ليش؟ لأن الشك في وجود الخصوصية، وهذا الوجود مسبوق بالعدم ولو بنحو العدم شنو الأزلي، ولو بنحو السالبة بانتفاء شنو الموضوع، فلا مانع من استصحابها بناء طبعا على ماذا؟ على المباني في استصحاب العدم الأزلي. إذا قلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا يجري هنا، إذا قلنا بالتفصيل المتقدم فيجري في المقام، إذا كانت الخصوصية من لوازم الوجود لا من لوازم شنو الماهية على المباني المتقدمة. لكن يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي في الشبهة الموضوعية، وأما في الشبهة الحكمية فكان لا يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي، باعتبار أن الشك في الشبهة الحكمية ليس في وجود الموضوع، ليس في وجود الخصوصية، وإنما الشك بتعبير دقيق هو في موضوعية هذا الموجود، الشك في أن هذا الموجود الذي لا شك فيه هل هو موضوع لحلية اللحم على تقدير التذكية أو لا، ليس شنو؟ ليس موضوعا. فالشك في المقام في موضوعية الموجود لا في وجود الموضوع، ومن هنا لا شك في الشبهة الحكمية في الخصوصية، ما عندنا شك في الخصوصية في الشبهة الحكم، في الشبهة الحكمية نعلم بأن هذا الحيوان شنو، قولوا يا أهلي الخيل، نعلم بأنه حيوان أهلي، نعلم أنه خيل وأنه حيوان أهلي، ما عندنا شك في الخصوصية، ما وإنما حدنا شك في ماذا؟ في أن الأهلية هل أخذت موضوعا لحلية اللحم على تقدير التذكية أو شنو أو لا. ليس الشك في ماذا؟ في وجود الخصوصية حتى نستصحب عدمها ولو بنحو العدم الأزلي كما في الشبهة الموضوعية، وإنما الموضوع محرز، يعني هذه الخصوصية نعلم وجودها بلا أشكال، وإنما نشك في ماذا؟ في حكم الشرع، أن الشارع اعتبرها خصوصية موجبة لحلية اللاحم أو لم يعتبرها كذلك، فلا مجال لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بينما هناك مجال لإجراء الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. قلنا بأنه بل جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية بنحو العدم الأزلي يبتني على ماذا؟ على أن لا تكون الخصوصية خصوصية من لوازم الماهية، إذا كانت من لوازم الوجود وقلنا بجريان استصحاب العدم الأزلي يجري، وأما إذا كانت من لوازم الماهية فالقول بجريان الاستصحاب فيها مبني على القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي مطلقا. أيضا نكتفي بهذا المقدار من النحو الثاني الذي هو عبارة عن الشك في حلية اللحم وعدم حليته من جهة الشك في قابلية التذكية وعدم القابلية، وهو النحو المهم في هذا البحث، لأنه في هذا البحث شنو؟ بحثنا عن ماذا؟ عن استصحاب عدم التذكية. استصحاب عدم التذكية إنما يمكن إجراءه أو يتصور جريانه عندما يكون هناك شك في ماذا؟ في القابلية. فعندما نشك في قابلية الحيوان للتذكية وهذا الشك يكون موجب للشك في حلية اللحم وعدم حليته يقع هذا الكلام، وإلا قلنا النحو الأول خارج عن محل الكلام، ما لنا كلام في النحو الأول بالنسبة إلى إصالة عدم التذكية. هذا النحو الثاني. النحو الثالث الذي يقع فيه الكلام هو ما إذا كان الشك في الحلية والحرمة من جهة الشك في طرو المانع، من جهة الشك في طرو المانع، يعني نحن نعلم بأن هذا الحيوان ذكي ما عندنا شك به، ونعلم بأن هذا الحيوان قابل للتذكية إما بلحاظ كلا الأثرين حلية اللحم والطهارة أو بلحاظ أحد الأثرين، بس بالنتيجة نعلم بأن هذا الحيوان قابل علما للتذكية، لا عندنا شك في أصل التذكية، لا عندنا شك في ماذا؟ في قابلية الحيوان للتذكية، وإنما نشك أنه هل حدث مانع في هذا يمنع من تأثير هذه القابلية في حلية اللاحم؟ هناك موانع تمنع من تأثير التذكية في حلية شنو؟ في حلية اللاحم حتى في الحيوان القابل، من قبيل الجلل، الجلل يمنع من تأثير الذبح والتذكية في ماذا؟ في حلية اللاحم. فنشوف في أن هذا هل هو من الحيوانات الجلالة أو ليس من الحيوانات الجلالة. هذا أيضا قد يكون بنحو الشبهة الحكمية وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كماذا شككنا في أن الجلل مانع أو لا، شككنا في أن الجلل مانع أو لا مع إحراز الجلل في هذا الحيوان، نعلم أن هذا الحيوان المذبوح هو من الحيوانات الجلالة، لكن من يدري أن الجلل مانع؟ اعتبر الشارع مانع أو لم يعتبره الشارع مانع؟ هذه شبهة ماذا؟ حكمية. شبهة الموضوعية لا، أن نشك في تحقق الجلل مع العلم بكونه مانعا، نعلم أن الجلل مانع لكن لا نعلم بأن هذا الحيوان هل هو حيوان جلال أو لا، هذه شبهة موضوعية. أعتقد أنه لا مجال لأن ندخل في هذا البحث بعد، إن شاء الله ندخل فيه بعد تعطيل. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد. البداية الدرس طبعا بعد التعطيل تكون في يوم 14 محرم بلا تحديد، لأنه قد الشهر يختلف، أن تكون في يوم 14 محرم إن شاء الله تعالى.
مشروع؟
هالزيت.
آه. يعني زيته؟ لا إيه هو جايب بس محمد هالزيت. تفضل شوي ولا زعم.
يا حسين
الأحوال. سوي شنو قاعد؟
مدى شرعية هذه الورقة. كيف سرعة طبعا؟
سيكمل
شوفي العرض.
Thank you.
الزجاجيات بالسوق الكبير يسلح.
زجاجيات بين الفرفوري وهذا الرام اخوي صغير.
كوب؟
ابو يوسف. ايه.
عالشبه
ها؟ عالشبه لو
شنو؟ ذاك يوم شفته ابو زينب يمه.
ايه.
وين صدق هم شبهت
بين اصغر اخوك الرام ابو يوسف.
هذا هو حبيته بدون ما اعرفه هو.
الحمد
لله. قبل لا هاي.
سبحان الله
وشكرا. لا لا خوش ولا
حباه. الله يخليك.
حباه
هو. وشو قد انزلت السبت للولاد طلعت في المكان او خليك كامل المكان
وين خليني انا ما
اسال ما في مشكله ما عندي مشكله بس على السبت توقع بالمخابره اخر التفاصيل
عشان
الجرح مين
هذا رقم في خوان
غرفة صغيرة غرفة صغيرة غير الولاد ما عندي وقت خبروني يجيوا على اي وقت واخذ اسمكم التفاصيل وان شاء الله بكره السبت وما تاخر عليك اذا السبت احد انزل يعني عادي غير اي يعني ما تاخر عليك قصدي
يعني السبت اولى السبت اولى
تعطل المره اجازه ننزل السبت نزل لا تدري هذا واجبي انا
ولا مدري الموضوع
ما الخدمه شيء كثير يوم الجمعة اذا ما خلص بعد ما لا نسيت التمويل
لا نسيت
التمويل
ماشي
ما
خلص
مرة اشتريت منه
اي
زين فش اسمه هو عجبني مؤدب كلش مؤدب
اي هذا
حبيته كلش بدون ما اعرفه هو
تربيته
ذاك اليوم شفته ها
تربيته
هو كان هناك بكم؟
لا هو صغير هذا يعني
اي كان بكم لو
ها؟
كان بكم لو هناك
لا لا لا
زين؟
لا ما كان لا لا
لحد ذاك اليوم شفته زينب يوم في الغدير شفته زين؟ قلت له وش صدق هو شبه شبهكم؟
اي خوي بتاليطي
وين شبهكم؟
الحمد لله ولا سيد
شبهكم ولا سيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الاعتراض الثاني وهو للمحقق الهمداني وطوره ورتبه السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستنسك. الملاحظة الأولى عليه نصيغها بعبارة أخرى غير ما ذكرناه في الدرس السابق. الملاحظة هي هاي هو أن عنوان الكبيرة الوارد في هذه الروايات في هذه الطائفة من الروايات إذا أريد به ما هو المعروف ما توعد ما توعد الله عليه بالنار في كتابه أو في السنة القطعية. إذا فسرنا الكبيرة بهذا التفسير قلنا بأنه الظاهر أنه أن الكبائر التي هي من هذا القبيل تكون من الضروريات، بمعنى أن مثل أكل الربا مثلا أكل الربا والربا حرمتها من الضروريات لأن هي التي توعد عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو في السنة القطعية بالنار. إذا التفتنا إلى نقطة ذكرناها سابقا في باب فرائض الله وهي ماذا؟ وهي أن المقصود بإنكار أصل الحرمة مو التفاصيل، وإنما المقصود هو إنكار أصل التحريم. يجي واحد يقول أصلا الربا ليس حرام، الربا ليس حراما، الظاهر أن حرمة الربا أصل حرمة الربا من دون تفاصيل هذا من ضروريات الدين. فلا يبعد أن أن الكبائر بهذا التفسير تكون من ضروريات الدين. إذا ناقشنا في ذلك وقلنا بأنه لا، الكبيرة لا نتقيد في تفسيرها بما ذكر، لا الكبيرة ذكرت لأمور كثيرة جدا ليست من هذا القبيل، ليست في الوضوح والبداهة من قبيل حرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة قتل النفس المحترم وأمثالها. ذكرت في الرسائل العملية، تذكر مجموعة من الكبائر هي ليست بهذا الوضوح من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الأمور. إذا قيل هكذا حينئذ نقول بأن هذا لا يضر المستدل بهذه الروايات، لا يضره، بل غايته أنه سوف يثبت الكفر والخروج عن الإسلام في دائرة أوسع من ماذا؟ من إنكار الكبائر، إنكار الضروريات، بمعنى أن الكبائر قد تكون من الضروريات وقد لا تكون شنو؟ من الضروريات. الروايات تدل على أن إنكار شنو؟ أن إنكار الكبائر هذا يوجب الخروج عن الإسلام. إذن هي تشمل محل الكلام، ويثبت في محل الكلام بأن إنكار الكبيرة الضرورية الواصلة إلى حد الضرورة اللي هو محل الكلام، هذا يكون موجبا للكفر ويكون موجبا للخروج عن الإسلام. إذن هذا لا يضر المستدل، بل يثبت الكفر والخروج عن الإسلام في دائرة أوسع، في دائرة أوسع من الضروري، يعني في كل إنكار كبيرة وإن لم تكن هذه الكبيرة من الضروريات، فيثبت بها المطلوب، مطلوب المستدل يثبت حتى إذا قلنا بذلك. هذا الملاحظة الأولى على الاعتراض الثاني. ملاحظة ثانية اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه في مقام الجواب عما ذكر السيد الحكيم، الكلام كان ناظر إلى، وحاصل ما ذكره هو هذا، بأنه الأمر لا يدور بين تقييد بالضروريات والتقييد بصورة العلم كما ذكر السيد الحكيم، وذكر أن الأمر قال الإطلاق لا يمكن التمسك به أصلا، الإطلاق لا يمكن التمسك به، لأن أكفد أمور لا يمكن التفوه بالكفر فيها ويشملها الإطلاق، ما يمكن، ومثلنا لذلك فيما تقدم. فحيث لا يمكن الالتزام بالإطلاق ذكر لأنه لا بد أيضا من التقييد، التقييد يقول يدور بين أمرين، إما أن نقيد الكفر بأن يكون ما ينكره من الضروريات فيثبت المطلوب للمستدل، أو نقيدها بماذا؟ بصورة العلم فلا يثبت مطلوب المستدل. إذا قيدناها بصورة العلم صار إنكارها موجب للكفر، مو لخصوصية في الضروري، وإنما مو لخصوصية في الكبيرة، وإنما باعتبار أن ذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم تكذيب الرسول، وهذا على خلاف مطلوب القول القائل بالقول الأول، تكون الرواية أدل، على خلافه أدل تكون من مثبتات ماذا؟ الإمارية. واضح هذا اللي ذكر السيد الحكيم. سيده يقول له بأنه لا، الأمر لا يدو بين هذا التقييد، لا يدو بين هذا التقييد، مقتضى هذا الكلام هو أن نأخذ بالإطلاق، بإطلاق الروايات بعد أن اعترفنا بأنها مطلقة، نأخذ بإطلاق الروايات إلى أن يجبرنا الشيء على ماذا؟ على رفع اليد عن الإطلاق. في الصورة التي لا يمكن الالتزام فيها بالكفر كما ذكر السيد الحكيم، في هاي الصورة نرفع اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق. أما فيما عدا هذه الصورة لماذا نرفع اليد عن الإطلاق؟ ليس مختلف قواعد أن نرفع اليد عن الإطلاق عن صورة نستطيع أن نلتزم فيها بماذا؟ بالكفر. هيك مقتضى القاعدة، كل إطلاق أصلا التعامل وياه يكون على هذا الأساس، أنه يأخذ بهذا الإطلاق، إذا ماكو مانع أصلا حينئذ يأخذ بهذا الإطلاق على إطلاقه، بهذا المطلق على إطلاقه. إذا أكو في صورة واحدة معينة لا يمكن الالتزام بها بإطلاق ذاك الدليل، نرفع اليد عن الإطلاق في تلك الصورة، وأما في باقي الصور يبقى الإطلاق على حاله، ماكو داعي لرفع اليد عنه. يقول بأن الصورة التي لا يمكن الالتزام فيها بالكفر والأخذ بإطلاق الدليل هي صورة الإنكار مع الجهل القصوري، هاي الصورة، إنكار غير الضروري مما ثبت في الشرع مع الجهل ماذا؟ مع الجهل القصوري. واضح؟ هاي الروايات تشمله وتدل على كفر المنكر لغير الضروري الكبيرة، لأن أطلاقها هيتشي هو سيد الحكيم هيتشي فرض أن الرواية تشمل الضروريات وغير شنو الضروريات. شي قال إذن الرواية بإطلاقها تشمل إنكار الكبيرة غير الضرورية مع الجهل القصوري. هاي الصورة لا يمكن الالتزام فيها بماذا؟ بالكفر. هاي الصورة لا يلتزم فيها. ليش؟ لأنه هذا يقول يستلزم موسى الحكيم يعني أو مفاد كلام يستلزم ماذا؟ أن نكذب العوام الذين يوجد عندهم جهل بحكم شرعي قصورا. إذا أنكروه قد ينكره لأن ما يدري أصلا أنها ثابت في ماذا في الشريعة، جاهل جاهلا قصوريا مو تقصيريا، قصوريا نحكم بكفره ما يمكن الزام بالحكم، بل يستلزم ان نحكم بكفر مجتهد كما بينا، مجتهد ينكر حكما لان اجتهاده ادى الى غيره، ادى الى عدم هذا الحكم فانكره عملا باجتهاده، بينما هذا الحكم ثابت عند الاخرين او في الواقع. إن هل يحكمون بكفره؟ لا. لماذا؟ لأن جهله جهل قصوري، جهل قصوري. في هذه الصورة لا نستطيع أن نلتزم فيها بالكفر، فيقول نرفع اليد عن الإطلاق في هذه الصورة. وأما في باقي الصور لا، لابد أن نأخذ بماذا؟ بالإطلاق. يعني إنكار الكبيرة سواء كان ضرورية أو غير ضرورية، عن جهل أو شنو أو عن علم، واضح، عن جهل تقصيري أو عن ماذا أو عن 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 علمين. في كل الصور الأخرى حينئذ لا بد من الالتزام بماذا؟ بالإطلاق. مو أن نخص هذه الروايات بخصوص صورة شنو؟ صورة العلم، لا، نجعلها شاملة حتى لصورة الجهل التقصيري. هذا الفرق. سيد الحكيم حاول أن يخص الروايات بصورة شنو؟ العلم، بثبوت ما أنكره في الشريعة حتى يرجع علما إلى القول الثالث ويرجع إلى تكذيب الرسول. الجواب يقول ما هو داعي لهذا، لأن الأمر لا يدور بين هذين التقييدين، بل المتعين في مثله الأخذ بهذا الإطلاق ما عدا الصورة التي لا يمكن الالتزام فيها بالكفر. لكن في باب الجهل التقصيري يمكن الالتزام بالكفر، شو المانع؟ هذه الملاحظة الثانية. الاعتراض الثالث على الاستدلال بهذه الروايات هو ما قيل من أن هذه الروايات ظاهرة في دخل الارتكاب الفعلي للكبيرة في الحكم بالكفر، أن الحكم بالكفر ليس مرتب على الاستحلال والإنكار فقط، وإنما الاستحلال مع ارتكاب الكبيرة، لأن الإمام عليه السلام يقول في الرواية من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها شنو؟ حلال، فزعم أنها حلال، هذا يحكم بكفره ويخرج عن الإسلام. فكأن موضوع الحكم بالكفر والخروج عن الإسلام ليس هو الاستحلال والإنكار فقط، وإنما هو الإنكار مع فعل الكبيرة. فإذن لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على أن الإنكار ولو لم يقترن بالارتكاب يكون موجبا علما للكفر والخروج عن الإسلام. واضح الإشكال. هذا الاعتراض أجيب عنه بأنه لا، الذي يظهر من الروايات ليس هذا، الذي يظهر من الروايات هو أن مناط الحكم هو الاستحلال، وأن الارتكاب من دون الاستحلال يوجب الخروج عن الإيمان كما صرحت الرواية، أن الارتكاب من دون استحلال يوجب الخروج عن من؟ عن الإيمان. وأما الخروج عن الإسلام فهو يترتب على ما زاد على ذلك، يعني على ما زاد على الارتكاب. ارتكاب من دون استحلال يوجب الخروج عن الإيمان. صحيح الرواية قالت ومن ارتكب كبيرة من كبائر مستحلا لها فهو كافر مثلا، لكن الذي يظهر من الدليل هو أن الخروج عن الإسلام مترتب على ماذا؟ على هذا الأمر الزائد الذي جاء به، هذا الذي حكم بخروجه عن الإسلام. شنو هذا الأمر الزائد؟ هو عبارة عن الاستحلال، فزعم أنها حلال، فزعم أنها حلال. هذا نستظهره من الرواية. فإذا استظهرنا هذا من الرواية حينئذ يقال بأنه يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا الجواب عن هذا الاعتراض، جواب مبني كما قلنا على أن نستظهر من الرواية قالت من ارتكب كبيرة من الكبائر مستحلا لها فهو شنو؟ فهو كافر. الجواب أن نستظهر من هذا أن ارتكب ليس لها داخل، ارتكب توجب الخروج من الإيمان، أما الخروج عن الإسلام فما يوجبه هو ما زاد عن الارتكاب وهو عبارة عن الاستحلال. ولا يبعد أن مناسبات الحكم والموضوع أيضا تساعد على هذا، باعتبار الكفر عادة لا يترتب على الفعل الخارجي وإنما يترتب على ماذا؟ على الإنكار والاستحلال وأمثال هذه الأمور. هذا الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، فإنه ذكر أن هذه الروايات مختصة بالمستحل الذي تنجزت عليه الحرمة، مختصة بهذا المستحل الذي تنجزت عليه الحرمة بالعلم أو غير العلم. المهم أن الحرمة تنجزت عليه بالعلم أو غير العلم. هذا المستحل الذي تنجزت عليه حرمة الكبيرة بالعلم هذا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. فترجع الروايات إلى ماذا؟ إلى أن مستحل الكبيرة إذا كان عالما بحرمتها، إذا كان عالما بحرمتها تنجزت عليه الحرمة بالعلم، إذا كان عالما بحرمتها يحكم عليه بالكفر. وهذا لا يثبت القول الأول وإنما يثبت ماذا؟ القول الثالث وهو الإمارية، لأنه يحكم عليه بالكفر في حالة علمه بثبوت ما أنكره في ماذا؟ في الدين. وهذا لا إشكال عليه يحكم عليه بالكفر لأنه تكذيب علما للرسول. شلون هذا نستفيد أن الرواية مختصة بالمستحل الذي تنجزت عليه الحرمة بالعلم؟ يقول بأنه نستفيد من العقاب، عقاب يكون قرين على هذا، عقاب لا يناسب الحرمة غير المنجزة، الحرمة غير المنجزة لا توجب العقاب وإنما يناسب الحرمة المنجزة. وكذلك لفظة الارتكاب، لفظة الارتكاب أيضا لا تناسب الحرمة الواقعية غير المنجزة وإنما تناسب الحرمة المنجزة. وبناء على هذا فالرواية لا تشمل من ينكر الكبيرة حتى لو كانت ضرورية لشبهة، ما تدل على كفرة. ليش؟ لأنه صاحب الشبهة لم تتنجز عليه شنو؟ الحرمة. فلا يصح الاستدلال بها على كفر منكر الضروري ومنكر الكبيرة حتى لو كانت ضرورية لشبهة أوجبت غفلته عنه، مع افتراض إيمانه بالرسالة وإيمانه بالتوحيد وعدم تكذيب علمه للرسول. هذه الروايات لا تدل على كفره. هذا الاعتراض الرابع. أقول بأنه يمكن تأييد هذا الاعتراض، تأييد هذا الاعتراض بالمقابلة الملحوظة في الروايات، في نفس هذه الروايات، بين قوله عليه السلام مثلا في صحيحة ابن سنان: وإن كان معترفا أنه أذنب، معترفا بأنه أذنب، هذا معترفا بأنه أذنب، هذا مختص بصورة العلم، مو لو لا مختص بصورة، يعترف بأنه أذنب، يعني يعترف بأنه يعلم بالحرمة وارتكب حرمة عن علم. إذن هذا الشق هو واضح أنه مختص بماذا؟ بصورة ماذا؟ بصورة العلم. في مقابله هو قوله عليه السلام: من ارتكب كبيرة فزعم أنها حلال. هاي المقابلة قد تجعل قرينة على أن العلم أخذ في كلا القسمين ومقسم لكلا القسمين، وإنما يختلف القسمان في أن في الأول لم يزعم المرتكب أنها حلال بل اعترف بأنه مذنب، بينما في الثاني زعم أنها حلال بالرغم من علمه بأن هذا حرام، زعم أنها شنو؟ حلال. هاي المقابلة يمكن جعلها قرينة على أن الحكم بالكفر مختص بصورة الشنو؟ بصورة العين. هذا الاعتراض الرابع، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله بعد التعطيل في اليوم 14 من محرم. فقط أكو فرصة موجودة نتكلم في يوم 4، مناسب جدا. في التوقيع الشريف